بسم الله الرحمن الرحيم. من سلسلة الدروس العلمية بجامع السليمانية بعنيزة، يطيب لإخوانكم بصوت القدس الإسلامية بعنيزة أن يقدموا لكم تعليقا على تفسير
جزء عما،
والذي قام بالتعليق عليه فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن عبد الرحمن القاضي حفظه الله. والآن مع الشريط العاشر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها، كذبت ثمود بطغواها، إذ انبعث أشقاها، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، ولا يخاف عقباها.
هذه السورة سورة الشمس، سميت بهذا الاسم لأن الله سبحانه وتعالى أقسم بالشمس في مستهلها. ومن مقاصد هذه السورة بيان طبيعة النفس البشرية وطريقة إصلاحها. ومن مقاصد السورة تحذير الكفار بأيام الله تعالى في الغابرين. استهل الله عز وجل هذه السورة بعدة أقسام. قال الله عز وجل: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها. سبعة أقسام أقسم الله تعالى بسبعة أمور على حقيقة عظيمة: قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. فالشمس هذا الكائن العظيم، هذا المخلوق الكبير الملتهب الذي يمد حياتنا بالدفء والضياء، فلا حياة للمخلوقات ولا للنباتات بدونه. فقد جعل الله تعالى هذه الشمس سراجا وهاجا كما تقدم معنا في سورة النبأ، ففيها الإضاءة وفيها الدفء، وأمر لم يكن بينا للناس حين خطابهم، وهو أن هذا الضوء المنبعث من الشمس ضروري لعمليات التمثيل الضوئي في النباتات التي يحصل بها النمو، وهذا أمر معروف لدى علماء الطبيعة، فإن النباتات وما يسمى بالتمثيل الضوئي اليخضور لا تتم ولا تحصل إلا بضوء الشمس، والأماكن التي لا تقع عليها الشمس لا يتم فيها النمو الأخضر للنباتات، في أمر يطول شرحه ومحله عند أهل الفيزياء وعلوم النبات. فالله تعالى أقسم بالشمس، ولله تعالى أن يقسم بما شاء من مخلوقاته. وأقسم بضحاها، فالله تعالى يقول: والشمس وضحاها. وقد اختلف في المراد بضحاها، هل هو النار النهار كله، أم أنه أول النهار؟ ولا شك أن معنى الضحى هو الضوء الذي يكون في أول النهار، فلعل هذا أن يكون جامعا بين المعنيين، فضحاها أي ضوءها، لكن نقول ضوءها الذي يكون في أول النهار. والشمس وضحاها، وذلك أن أجل ما يكون الضوء هو ما يكون في أول النهار، لأنه يأتي عقيب ظلمة فيتبين فضل هذا الضوء، فلذلك أقسم الله تعالى به وعطفه على الشمس التي هي مصدره. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها. والقمر كوكب وليس نجما كما الشمس، فالشمس جسم ملتهب ولذلك يبعث الحرارة، أما القمر فإنه كوكب بارد ليس فيه حرارة، وإنما هو مرآة يعكس نور الشمس على الأرض. القمر عبارة عن مرآة يعكس نور الشمس على الأرض، ولذلك تكون إضاءته بحسب حاله من الشهر، فأول الشهر يبدأ هلالا لكون الأرض تحجب جزءا منه فلا يقع عليه ضوء الشمس، ثم لا يزال يتسع حتى يصل إلى درجة الإبدار في منتصف الشهر، حينما يكون مستقلا منفصلا في وجاه الشمس، ثم يأخذ في آخر الشهر بالانحدار حتى يعود ويتدأدأ كما تقول العرب الدآدة، ثم يمحق في ليالي المحاق ويستسر، ثم يبدأ دورة من جديد. فحينما يقسم الله تعالى بهذه المخلوقات ينبه على منافعها وعلى دورتها وعلى ما تلاحظه العرب من أحوالها ويلاحظه كل أحد. قال والقمر إذا تلاها، أي إذا تبعها طالعا بعد غروبها، إذا تلاها بمعنى تبعها، إذا تبعها طالعا بعد غروبها، وذلك أنه لا سلطان للقمر وقت الشمس، فإن ضوء الشمس يغلب ضوء القمر، حتى إذا رؤي القمر أحيانا في أثناء النهار فإنما يرى كما يرى الغيم أبيض وليس مشعا، فسلطان الشمس وضوءها أعلى وأقوى من ضوء القمر لأنه فرع عنه. إذن فمعنى تلاها أي تبعها طالعا بعد غروبها. ثم قال والنهار إذا جلاها، المقصود إذا جلاها يعني إذا ارتفعت فيه الشمس وبان ضوءها، فهذه هي معنى التجلية. والليل إذا يغشاها، يغشاها أي يغطي بظلمته عند المغيب. طيب الآن الضمير في قوله والشمس وضحاها، الضمير في ضحاها ضحى الشمس، والقمر إذا تلاها أي إذا تلا الشمس، والنهار إذا جلاها أيضا المرجع الضمير للشمس، فكأنما هذا النهار صار صفحة لظهور الشمس، فلولا وجود هذا الجسم يعني الذي هو النهار أو هذا الحال الذي هو النهار لما ظهر أثر الشمس، فالنور المنبعث من جهة ما لا يعلم أنه نور حتى يصطدم بحائل، فهذا الحائل هو الذي يظهر ذلك النور، فلذلك تحصل تجليتها بارتفاعها وبيان ضوئها على الأرض وقت النهار. والليل إذا يغشاها يعني حينما يغشى بظلمته عند المغيب، فكأنما هو يغشى نور الشمس الذي انسحب وحل محله الظلام. وهذه المشاهد مشاهد كونية متقابلة، تأملوا كيف أن الله سبحانه وتعالى ينقل القارئ والسامع من الشمس إلى القمر ومن النهار إلى الليل، وهي مشاهد تتكرر على كل آدمي ولكنه لا يلقي لها بالا ولا يرفع بها رأسا ولا يتأمل بديع صنع الله وحكمته البالغة في تسيير هذا الكون وما ينبغي له أن يتوصل إليه من العبودية لهذا الخالق العظيم الذي أوجد هذا النظام البديع وهذا النسق المميز. ففيها في الواقع تحريك لهذه القلوب الغافلة والنفوس البليدة لتبصر وتنظر فيما حولها ولا تكتفي بالنظرة السطحية التي لا تثمر لها شيئا. ثم قال الله عز وجل والسماء وما بناها، هذا أيضا من جملة المشاهد الكونية، والسماء معروفة هي هذا السقف المرفوع فوقنا، وإنما سميت سماء من السمو وهو الارتفاع، والسماء أطباق الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، فتم سبع سماوات طباق، فأقسم الله تعالى بهذا الخلق العظيم والسماء. قال وما بناها، ما هنا تحتمل أحد أمرين، إما أن تكون موصولة بمعنى من أو أن تكون مصدرية. فإن قلنا هي موصولة فقد أقسم الله تعالى ببانيها، ومن باني السماء هو الله تعالى نفسه. هذا إذا قلنا بأن ما بمعنى من، يعني ومن بناها، والله هو باني السماء. وهذا التعبير بناها يدلنا على أن السماء جسم، وأن السماء ليست عماء، كما قال الله عز وجل وجعلنا السماء سقفا محفوظا. إذن هو سقف وبناء، لكن كيفيته قد لا نحيط بها ولا نعرف صفتها. إذن هذا إذا كانت ماء موصولة بمعنى الذي، يعني والذي بناها وهو الله تعالى، فيكون الرب قد أقسم بذاته. وإن كانت الثانية أي المصدرية فيكون تقدير الكلام والسماء وبنائها، بمعنى أنه يكون هناك مصدر، جملة مصدرية بمعنى بناء، والسماء وما بناها يعني بمعنى والسماء وبنائها أي خلقها. ولا شك أن هذا البناء من الله تعالى، لكن البناء نفسه مخلوق، فيكون الله تعالى قد أقسم أيضا بخلق من خلقه كما أقسم بالسماء. قال والأرض وما طحاها، الأرض معروفة وهي التي يدب عليها الآدميون والحيوان والدواب والزواحف وكل شيء، والمراد هذه الأرض المبصرة بالنسبة لنا، لا سيما أنه قال وما طحاها، ومعنى طحاها أي بسطها، معنى طحاها أي بسطها، بمعنى أنه جعلها منبسطة للسائرين ممهدة لهم. ويقال في ما طحاها كما قيل في ما بناها، فإما أن تكون ما بمعنى من أو تكون ما بمعنى المصدرية. ثم قال الله بعد أن ذكر هذه الآيات الكونية أقسم بصنف جديد من خلقه، قال ونفس وما سواها. ونفس اسم جنس لكل نفس، ونفس وما سواها، ومعنى سواها أي خلقها سوية معتدلة. قال ونفس وما سواها، وما أيضا يتكرر فيها ما تقدم من إما أن تكون بمعنى من أو بمعنى المصدر. قال فألهمها فجورها وتقواها، هذا التفصيل جاء بين المقسم به والمقسم عليه، لأنه قال فألهمها فجورها وتقواها. ما معنى ألهمها؟ الراغب الأصفهاني رحمه الله له كتاب مفيد اسمه مفردات القرآن، اعتنى فيه بكل لفظ من ألفاظ القرآن، وبين اشتقاقه اللغوي واستعمالاته وشواهده من آي الكتاب. قال الإلهام إيقاع الشيء في الروع، الإلهام إيقاع الشيء في الروع، ويختص ذلك بما كان من جهة الله تعالى وجهة الملأ الأعلى، هذه عبارته. الإلهام هو إيقاع الشيء في الروع، ويختص ذلك بما كان من جهة الله تعالى وجهة الملأ الأعلى، يعني مراده رحمه الله أن الإلهام شيء يلقيه الله تعالى أو يلقيه الملك في النفس، فيقع في النفس معنى معين، كقول النبي صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روعي، أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. فهذا النفث في الروع يعني في القلب من الله تعالى أو من ملك من ملائكة الله تعالى كروح القدس. ولكن المراد بها في هذا السياق ألهمها، قيل بين لها الخير والشر، إذن على هذا القول ألهمها بمعنى بين لها الخير والشر بمعنى علمها، وقيل جعل فيها يعني جعل فيها يعني خلق فيها. ولو تأملنا أيها الإخوة، لأن هذا في الحقيقة مبحث مهم يتعلق بفقه النفس، وفقه النفس ضروري ويوجد له علم مستقل يسمى علم النفس، وهو من العلوم التي يعتبرها العلماء المعاصرون العلوم الإنسانية، وعلم معتبر يشتغل به جميع أمم الأرض يسمونه سايكولوجي، علم النفس. ولكن علم النفس الحديث علم تكون بعيدا عن نور الكتاب والسنة، واعتمد على الملاحظة والاستنتاج. ولا شك أن علم النفس قد توصل إلى نتائج صحيحة وتكون تراكمات علمية صحيحة، إلا أنه لا يزال قاصرا قصورا عظيما، لأنه لم يستنر بنور الوحي. فعلماء النفس المعاصرون ومن سبقهم لا يرون دخول الأمور الدينية والإيمانية في التخصصات العلمية، ويرون أن مقتضى البحث العلمي هو تنحية وتجنيب جميع الأمور الغيبية والدينية عن مجال بحثهم، وهذا في الحقيقة حرمان وخسران. فإن الله تعالى هو خالق النفس، وقد قال: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فخالق النفس أعلم بمن خلق وما خلق. فإذا حدثنا الله تعالى عن النفس الإنسانية فكلامه كلام العليم الخبير، فمن زهد به واستغنى عنه فإنه يقع في قصور عظيم. ولأجل هذا نجد أن علماء الملة الذين توجهوا إلى العناية بتهذيب النفوس وإصلاح القلوب هدوا هداية عظيمة بفضل استنارتهم بنور الكتاب والسنة، وتوصلوا إلى لب الموضوع وكبد الحقيقة بأقصر طريق، لأنهم اهتدوا بهدى الله. بينما يتخبط علماء النفس القدامى والمحدثون في نظريات مختلفة تطوح بهم يمينا وشمالا بسبب هذه النزعة العلمانية التي تنحي الدين جانبا وتتعامل مع الماديات فقط، فلا يهدون إلى الحقيقة المحضة. إنك حينما تقرأ كلام الأئمة الأعلام كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب السلوك، وكلام ابن القيم رحمه الله في مواضع عديدة من كتبه، تدرك هذا النفس الإيماني المشرق الذي ينفذ إلى الحقيقة مباشرة. ولأجل هذا نقول في هذا المقام: إن الله سبحانه وتعالى ركب النفس الإنسانية تركيبا مزجيا من الاستعداد للخير والشر. فمعنى قوله فألهمها فجورها وتقواها أي جعل فيها الاستعداد لقبول الخير والاستعداد لقبول الشر، ففيها تهيؤ لكلا الأمرين، وبذلك تميزت عن النفس الملكية وعن النفس الشيطانية. فإن النفس الملكية نفس الملك خير محض، قد ألهمها الله تقواها فقط، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لا يسأمون، لا يستحسرون، لا تحدثهم نفوسهم إلا بطاعة الله وتقوى. هذه نفس الملك. والنفوس الشيطانية مردة الشياطين نفوس متمحضة للشر، قد ألهمت فجورها وحسب، ليس فيها نازع خير. أما النفس الإنسانية فجاءت بين جعلها الله تعالى مركبة من نوازع للخير ونوازع للشر، ولأجل ذلك كانت هي محل الابتلاء والاختبار. فبعد أن بسط الله حقيقة النفس وقال ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، أي بمعنى أن هذا مركب في بنيتها في خلقتها، ولنا أن نقول فطرها، أنها بمعنى فطرها. قال إثر ذلك وهو موقع القسم: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هذا هو المشروع، قد أفلح من زكاها. وقد تقدم معنى الفلاح وأنه الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب، فمعنى أفلح أي فاز بالمطلوب ونجا من المرهوب. قد أفلح من زكاها وقد خاب، وقد كما تعلمون للتأكيد، خاب أي خسر، من دساها، ومعنى دساها أي أخفاها من التدسية، معنى دساها يعني أخفاها وأخملها. بما تقع هذه التدسية والإخمال والإخفاء؟ بالكفر والذنوب والأخلاق الدنيئة، بالكفر والذنوب والأخلاق الدنيئة تقع التدسية. ألا ترون أن اسم الكفر يدل على التغطية؟ الكفر في أصل وضعه اللغوي معناه كفر بمعنى غطى، ولهذا سمي الزراع كفارا لأنهم يغطون البذور بالتراب، فأصل الكفر التغطية، وما ذاك إلا لأن الكافر غطى نفسه ودساها فأخفاها. إذن قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إذن هذه الحملة العظيمة من الأقسام السبع المتوالية لتقرير حقيقة عظيمة جدا يجب أن تكون ماثلة أمام كل حي: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فنفسك التي بين جنبيك نفس مهيئة لسلوك طريق الخير ومهيئة لسلوك طريق الشر. لماذا؟ لأن الله قد ألهمها فجورها وتقواها، وبالتالي فالواجب عليك أن تسعى في الفلاح بتزكيتها، وأن تتجنب الخيبة والخسار بتدسيتها. انتهى بهذه البساطة العظيمة. يتبين وظيفة ابن آدم في هذه الحياة، أن مهمتك في هذه الحياة أن تزكي نفسك. كيف تزكيها؟ بتنمية بواعث الخير وإخفاق وإقصاء نوازع الشر. هذا مشروع العمر، وهذه خطة الحياة لمن أراد النجاة من المرهوب والفوز بالمطلوب. وبهذا يتضح الأمر أيها الإخوة، وتزول الإشكالات، وننظر إلى هذه النفس الإنسانية أنها مجموعة من النوازع والطبائع والأخلاق، منها ما هو حسن محمود ومنها ما هو قبيح مذموم، وأن مهمتك أيها المتعبد هو أن تنمي وتزكي، لأن التزكية من معانيها التنمية ومن معانيها التطهير، فتنمي نوازع الخير وبواعثه، وتطهر هذه النفس من نزعات الشر وبواعثها، فبذلك تصل إلى رضا الله عز وجل، وتكون مؤهلا لنيل رضوانه وجنته. إذا جعلتم هذا المبدأ نصب أعينكم تبين لكم اختلاف الخطة بين أهل الإيمان الذين يعالجون النفس الإنسانية، وبين المدارس النفسية المختلفة التي تتعامل مع النفس الإنسانية. غالب المدارس النفسية على اختلاف اتجاهاتها تريد أن توجد إنسانا دنيويا. المدارس النفسية يعني مثلا هناك اتجاهات يعني علاج النفس الإنسانية وتحليلات مختلفة، فمثلا تسعى مثلا بمدرسة سيغموند فرويد. فرويد هذا مثلا ينظر إلى أن النفس الإنسانية بواعثها جنسية بحتة، وأن كل دوافع الإنسان المختلفة لها دافع جنسي خفي، وبالتالي يركب نظريته في التعامل مع النفس من خلال هذا المنطلق الجنسي فقط، فهو لا ينظر إلى الإنسان إلا بوصفه الجنسي. هناك من ينظر إلى الإنسان على أنه يعني مادة، فنظرته للإنسان نظرة البحث عن الطعام والأكل والشرب والغريزة وغير ذلك، فبالتالي يرى أنه بحاجة إلى يعني تلبية هذه الجوانب المادية، ولا يلقي بالا للجوانب الوجدانية، وهناك على النقيض من ينظر إلى الجوانب الإشراقية والروحانية فيغرق فيها، كما هي الفلسفات الشرقية المختلفة التي تدعو إلى تعذيب الجسد في سبيل انعتاق الروح، كما يوجد عند البوذية والهندوس وغير ذلك ما يسمونه بالنيرفانا التي هي انعتاق الروح من سيطرة الجسد. مذاهب شتى للتعامل مع النفس، كلها يعني تذهب يمنة ويسرة وتتخبط في دياجير الظلمات، تقترب من الحقيقة وتبتعد، لكن ما جاء عن الله هو القسطاس المستقيم والميزان الدقيق الذي يوازن بين حاجات الروح ومتطلبات الجسد. فالكائن الإنساني خلقه الله تعالى من قبضة من تراب ومن نفخة من روح، ففيه جوانب معنوية روحانية، وفيه جوانب بدنية عضوية حسية، والعقيدة والشريعة أتت لتلبية الأمرين معا، لم تهمل جانبا وتعتني وتحتفي بجانب أو العكس، بل تعاملت مع النفس الإنسانية كما خلقها بارئها. ولهذا نجد في كتاب الله عز وجل وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ما يلبي أشواق الروح وأفراح الروح، وما يلبي نزعات وغرائز الجسد الطبيعية. فلا رهبانية في الإسلام، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التبتل، وفي نفس الوقت لا إغراق في الشهوات ومتطلبات الجسد وإهمال للإيمان. نجد أن هناك منظومة متناسبة بين هذين الأمرين لا تجتمعان إلا فيما جاء به القرآن والسنة. هذا هو علم النفس الإسلامي الذي ينبغي أن يخدم وأن يعتنى به وأن تجمع مفرداته وأن ينظر إليه بنظرة مستقلة غير متأثرة بالنظريات الأرضية. لا نغمط الآخرين حقهم، قد يكون بعضهم توصل إلى بعض الأمور المشتركة بين بني آدم في الأمور النفسية، لكن عندهم قصور وخلل كبير في المبدأ والمنطلق. ولا يكفي أيها الإخوة الكرام لمن أراد أن يؤسس علم نفس إسلامي أن يأتي إلى هذا التراث الغربي أو الشرقي وينتخب منه، ثم يضع في كل جملة لاحقة في إطار الشريعة الإسلامية. هذا ليس أسلمة، هذا يعني نوع من العبث. حينما نريد أن يكون لدينا علم نفس إسلامي فيجب أن نغور وأن نغوص في نصوص الكتاب والسنة المتعلقة بالنفس الإنسانية، ونستنبط منها القواعد والأسس التي ترسم معالم هذه النفس، وعليها نبوب الأبواب ونضع القواعد والمنطلقات حتى يكون لنا استقلالنا في نظرتنا إلى النفس الإنسانية، بدلا من أن نجتر كثيرا من تجارب وأخطاء الآخرين من الشرق أو الغرب. وهذا هو الواقع وللأسف في الجامعات التي تدرس في أقسامها علم النفس، أنها تمضي أوقات طويلة في اجترار نظريات يعني نشأت في عقول لم تستنر بنور الإيمان، تصيب وتخطئ. لا نقول أن كل ما بدر منهم خطأ، قد يصيبون في بعض الأمور مما يشترك فيه بنو الإنسان، لكن عندهم خلل ونقص كبير. المهم الذي جر إلى هذا الاستطراد هو هذه الآية العظيمة، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ومن معانيها التربوية التي يجب أن تفع منها المؤمن أن يعلم الإنسان بأن في نفسه مخزون للخير، وأن عليه أن يستنبط هذا المخزون. أرجو أن تنتبهوا لهذا المعنى الدقيق، في نفسك خير لأن الله ألهمك إياه، فهل استنبطت هذا الخير واستخرجته، أم أنه لا يزال مطمورا مغمورا في مطاوي النفس؟ كثير من الناس يحيا ويموت ولما يستخرج هذا الخير الذي ألهم إياه، ولأجل هذا يجب عليك أن تفكر جيدا كيف تستحث وتستثير هذا الخير الذي في نفسك. انظر كيف امتن الله تعالى على إبراهيم، فقال سبحانه: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. آتينا إبراهيم رشده، إذن هذا الرشد يمكن أن يؤتاه الإنسان ويمكن أن لا يؤتاه تماما، كما لو قدرنا دولة من الدول في أراضيها مخزون من النفط أو من المعادن الثمينة، هذه الدولة إن استطاعت أن توجد الآليات لاستخراج هذا المخزون والانتفاع به عادت دولة قوية ذات رفاهية، أليس كذلك؟ وإن هي أهملت بقي مطمورا عبر القرون وبقيت دولة فقيرة متخلفة، أليس كذلك؟ إذا نفس الشيء، في أرض قلبك مخزون فاستنبط استخرج وانتفع به، لا يبقى مطمورا مخزونا عليك أن تستثيره لتنتفع به. ومما يدل على ذلك حديث الحسين بن معبد الخزاعي، فإنه قد لقيه النبي صلى الله عليه وسلم ودعاه إلى الإسلام وقال له: يا حسين، والد عمران بن الحسين، قال له: يا حسين كم تعبد؟ قال: سبعة، ستة في الأرض وواحدا في السماء. مشرك. قال: فمن الذي تعده لرغبك ورهبك؟ قال: الذي في السماء، يعني إذا اشتد الأمر وجد الجد كل هالستة اللي بالأرض يتلاشون ويفزع إلى من؟ إلى الذي في السماء. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينبهه إلى أن الإله الحق هو الله. قال: فاعبده ودع ما سواه، فإنك إن أسلمت علمتك كلمتين. فمضى الحسين، ثم من الله تعالى عليه وأسلم، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله الموعدة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق البر الأمين، قال: نعم، قل: اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. رأيتم؟ اللهم ألهمني رشدي، إذا لك رشد ربما تلهم إياه وربما لا تلهم إياه، فسل الله أن يلهمك رشدك وأن يعيذك من شر نفسك، لأن في نفسك شر، هذا الشر قد ينبعث عليك وينفجر في وقت فيهلكك، فسل الله تعالى أن يعيذك من شر نفسك. فهذه الوصية النبوية موافقة لمدلول الآية: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ثم إن السياق انتقل بعد ذلك إلى مقصد آخر من مقاصد هذه السورة، فقال الله عز وجل: كذبت ثمود بطغواها. كذبت ثمود، ثمود قبيلة كانت تسكن وادي القرى أو منطقة الحجر الواقعة بين مكة وبلاد الشام، والمعروف حاليا بمدائن صالح. كذبت ثمود بطغواها، بطغواها أي بتجاوزها الحد، يعني هذا هو سبب تكذيبها وهو تجاوزها الحد، لأن الطغيان هو تجاوز الحد، كما قال الله تعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. فقد طغت هذه القبيلة طغيانا عظيما، فإن الله تعالى قد آتاهم قوة ومكنهم أن ينحتوا من الجبال بيوتا، هو تجاوز الحد، كما قال الله تعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. فقد طغت هذه القبيلة طغيانا عظيما، فإن الله تعالى قد آتاهم قوة ومكنهم أن ينحتوا من الجبال بيوتا وأن يتخذوا من سهولها قصورا، فوقع عندهم طغيان. كيف بلغ بهم الطغيان؟ إذ انبعث أشقاها. انبعث يعني بمعنى ما هو خرج فقط، لا، خرج بسرعة، أو انتدب، انبعث انتدب بسرعة. من هذا الأشقى؟ أشقى ثمود هو قدار بن سالف، هذا اسمه بضم القاف، قدار بن سالف. قدار بن سالف هذا هو أشقى ثمود. وكان من قصة ثمود أنهم طالبوا نبيهم صالح عليه السلام بآية، ودائما الآيات المقترحة تكون شؤما على أصحابها، فقالوا: أخرج لنا من هذه الصخرة الصماء ناقة عشرة ونؤمن. فأقام عليهم الحجة وخرج من صخرة صماء ناقة عشرة، يعني قد بلغت شهرها الأخير فهي على وشك الولادة، وقال لهم نبيهم ابتلاء لهم: لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، يعني يوم ترد الماء وتشرب كل الماء الذي تشربه القبيلة، وفي اليوم الثاني يكون لكم. بلوا بهذا فضاقوا به ذرعا. طيب، يقول الله تعالى: إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله، أي صالح، ناقة الله وسقياها، يعني احذروها وذروها ولا تتعرضوا لشربها، سقياها أي شربها في اليوم الذي لها، فلا تنازعوها فيه. حذرهم من هذا، ناقة الله وسقياها، يعني احذروا أن تمسوا ناقة الله بسوء. وناقة الله من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، وهي إضافة تشريف، لأن هذه الناقة آية، ويمكن أن نقول هي من باب إضافة الخلق. فقال احذروا أن تمسوها بسوء، واحذروا أن تعتدوا على يوم شربها الذي لها، فلا تنازعوها فيه، لكن ضاقوا ذرعا. قال الله عز وجل: فكذبوه. كذبوه، ما صدقوه ولا خافوا مما حذرهم منه. فعقروها. عقروها، ما معنى العقر؟ قيل إن العقر هو ضرب قوائم الدابة، يعني كالخيل والبعير، فإذا ضربت قوائمها ماذا يقع؟ تقع، تهبط، لا تستطيع المشي فتهلك. وبالذات الوتر الذي يكون في القدم، فإنه إذا قطع لم تتمكن الدابة من السير، ولهذا يقال إن الخيل إذا انكسر خلاص يموت، ولذلك يبادرون بتذكيته إذا انكسر، ما يجبر ويبادرون بتذكيته. لكن ما معنى عقروها؟ يحتمل أن يكون أنه عقروها بمعنى أنهم يعني ضربوا قوائمها، أو ضرب قوائمها ذلك الرجل ثم يعني قتلها بعد ذلك، وربما أنه ضرب قوائمها فلما عقرت ولم تستطع أن تشرب هلكت، فالله أعلم أي ذلك كان. المهم أن ذلك آل إلى ماذا؟ إلى هلاكها، آل إلى هلاكها بأن جرحوها وقتلوها. من الذي قتلها؟ قدار بن سالف أشقى ثمود، لكن الله تعالى عبر بالجمع، قال: فكذبوه فعقروها، مع أن الذي باشر ذلك رجل واحد، لكن لماذا أتى بصيغة الجمع؟ لأنهم راضون، والراضي كالفاعل، لأنهم راضون بصنيعه، مقرون له، موافقون، والراضي كالفاعل، فلذلك أخذوا جميعا بهذه الجريمة. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. ما معنى دمدم؟ يعني أطبق عليهم بعذابه. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم، الباء في قوله بذنبهم يعني بسبب ذنبهم. ما هو هذا العذاب الذي أطبق عليهم؟ صيحة ورجفة، عياذا بالله، صيحة قطعت نياط قلوبهم في صدورهم، شفت أما سبحان الله العظيم، ورجفة رجفت بأرضهم فهلكوا جميعا على دم واحد، عياذا بالله. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد، عياذا بالله. صاح بهم جبريل عليه السلام صيحة واحدة، صوت يا أخوة، صوت، فتقطعت قلوبهم في صدورهم وهلكوا جميعا، وقعوا. وهذا من تنوع عذاب الله عز وجل ليريهم قدرته عليهم. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. ما معنى سواها؟ يعني أنهم استووا في العقوبة فلم يفلت أحد. سواها يعني سوى العقوبة عليهم جميعا، لأن القوم كانوا راضين بفعل أشقاهم، فلذلك اشتركوا جميعا في العقوبة. قال سبحانه: ولا يخاف عقباها، أي الله عز وجل لا يخاف تبعتها. غير الله تعالى إذا عاقب أحدا يتوجس خيفة أن هذا الذي وقع عليه عقوبة هو أو جماعته أو من ينتصر له أنهم ربما ينتقمون، فربما خاف. أما الرب سبحانه وبحمده تعالى وعز وجل فلا يخاف عقباها، ممن يخاف سبحانه؟ ولا يخاف عقباها أي لا يخاف تبعتها. فلعلنا نسرد الفوائد المستنبطة من هذه السورة، منها أولا أن تنوع الأقسام وتعددها دليل على أهمية المقسم به. هذه سبعة أقسام على مقسم به واحد. الثانية، لفت النظر إلى بديع صنع الله وتنبيه الغافلين. ما أجمل ما تقرأ: شمس، قمر، ليل، نهار، سماء، أرض، الله أكبر، شيء عجيب. الفائدة الثالثة، الطبيعة المزدوجة للنفس الإنسانية فألهمها فجورها وتقواها. لم يقل الله عز وجل فألهمها فجورها أو تقواها، صح؟ وإنما قال وتقواها. ولهذا ماذا يقول المؤمن؟ أعوذ بك من شر نفسي. إذن وهو مؤمن يستعيذ بالله من شر نفسه. إذن الشر موجود، لكن المؤمن يقمعه بالإيمان وبذكر الله عز وجل ويستحث الخير. الرابعة، الابتلاء والاختبار الذي يترتب عليه الثواب والعقاب. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إذن الفلاح ثمرة التزكية، والخيبة نتيجة التدسية. الخامسة، شؤم عاقبة الطغيان، كذب الثمود بطغواها، إلى آخر الآيات. السادسة، تفاوت الكفار في كفرهم وشقاوتهم، لأن الله تعالى قال إذ انبعث أشقاها. فكما أن المؤمنين يتفاوتون في إيمانهم وصلاحهم، فالكفار أيضا يتفاوتون في شقاوتهم وكفرهم. السابعة، أن التذكير موعظة وإقامة حجة وإبراء ذمة. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. إذن حينما تعظ قوما وتأمرهم وتنهاهم فأنت تقصد ثلاثة أمور: أولا موعظتهم ولعلهم يرجعون، ثانيا إقامة الحجة التي لله عز وجل، الأمر الثالث إبراء الذمة لأنك مطالب بالدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فينبغي للإنسان الداعية أن يستحضر جميع هذه المعاني، فإن فات شيء بقي شيء. فلو قال واحد لا فائدة من هؤلاء، فإننا نقول معذرة إلى ربكم ولعلهم يرجعون. فلو فات مقصد بقي مقصد. الثامنة، أن الراضي كالفاعل. من أين؟ فكذبوه فعقروها، مع أن العاقر واحد وهو أشقاها، لكن الراضي كالفاعل. ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في رجل قتل في صنعاء، قال لو أن أهل صنعاء جميعا تمالأوا عليه لقتلتهم به. فالراضي كالفاعل، والمشارك كذلك يدخل في القود. التاسعة، شدة أخذ الله للظالمين. أجارنا الله وإياكم وعافانا. تأمل هذا التعبير، فدمدم عليهم ربهم عياذا بالله. إذا أراد الله تعالى إهلاك قرية فما أشد أخذه، إن أخذه أليم شديد. العاشرة، كمال قدرة الله سبحانه وسلطانه، كمال قدرة الله تعالى وسلطانه، لقوله فسواها ولا يخاف عقباها. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى.
أحسنت. هذه السورة سورة الليل، جاءت بعد سورة الشمس، وسميت بذلك لاستهلال الله تعالى بالقسم بالليل في قوله والليل إذا يغشى. ولهذه السورة مقاصد متعددة، منها الإيمان بالقدر وهو أحد أركان الإيمان، ومنها وهو يتعلق به مسؤولية العبد عن أفعاله وترتب الثواب والعقاب عليها. ومن مقاصد السورة إعلاء القيم المثلى والأعمال الصالحة، ومن مقاصدها إثبات البعث والجزاء والحساب. فلنتأمل في مفردات هذه السورة. يقول الله عز وجل: والليل، وهو معروف خلق عظيم من مخلوقات الله، هذا الليل الذي يتعاقب مع النهار. يقول الله تعالى: والليل إذا يغشى. ما أجمل التعبير بكلمة يغشى. يغشى أي يغطي بظلمته ما بين السماء والأرض، فهذا الليل أشبه بثوب أسود يلقى على الأرض، ولهذا قال يغشى أي يغطي، ولكنها تغطية ليست من جنس التغطية الحسية، وإنما هي تغطية بالظلمة، فكل ما بين السماء والأرض يغشى بهذه الظلمة. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، كما هي طريقة القرآن في الصور المتقابلة. والنهار إذا تجلى، فأقسم الله تعالى بالنهار إذا تكشف وظهر وأضاء الأرض. إذا تجلى أي بمعنى تكشف وظهر وأضاء الأرض بنوره. والنهار إذا تجلى، فواضح معنى التجلية أي الظهور والبروز. والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى. ما هنا كما مر بنا في السورة قبلها تحتمل أن تكون موصولة بمعنى من، وتحتمل أن تكون مصدرية. فالله تعالى أقسم بما خلق الذكر والأنثى، فإن قلنا من موصولة فالله تعالى قد أقسم بنفسه، أي أن القسم صار بالخالق، يعني ومن خلق الذكر والأنثى. ومن خالق الذكر والأنثى؟ الله تعالى. وإن قلنا إنها مصدرية فمعنى الكلام وخلق الذكر والأنثى، فيكون إقساما بالخلق نفسه، ولله تعالى أن يقسم بما شاء من مخلوقاته. ويؤيد هذا المعنى الثاني وهو أن تكون مصدرية أو أنها بمعنى المصدر القراءة المنسوخة، فإنه قد وقع في قراءة أبي الدرداء وابن مسعود: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى، هكذا والذكر والأنثى، إلا أن هذه القراءة قد نسخت ولم تعد قراءة سبعية، فقد نسخت بالعرضة الأخيرة على النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أنها لا ينطبق عليها حد القراءة السبعية المعتمدة، لأن حدها كما قال الناظم: وكلما وافق وجه نحوي، وكان للرسم احتمالا يحوي، وصح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان، وحيثما يختل شرط أثبتي شذوذه لونه في السبعة. هذا هو شرط القراءة الصحيحة: وكل ما وافق وجه نحوي، وكان للرسم احتمالا يحوي. وهذا الشرط الثاني هو الذي يعني ينفي قراءة والذكر والأنثى، لأنه لا يوافق رسم المصحف. وصح إسنادا هو القرآن، لابد من صحة الإسناد بالتواتر، فهذه الثلاثة الأركان لابد من اجتماعها. وحيثما يختل شرط أثبتي شذوذه، فتعتبر قراءة شاذة، شذوذه لونه في السبعة، ولا يمكن أن يكون من ضمن السبعة. طيب، قال: وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. هذا جواب القسم، ومعنى سعيكم أي عملكم. لشتى، اللام واقع في جواب القسم، شتى أي مختلف، مساعيكم مختلفة، فعامل بالطاعة وعامل بالمعصية كما هو مشاهد منظور. فأنت ترى الناس في هذه الدنيا منهم من يشتغل بطاعة الله وعمل الصالحات، ومنهم من يشتغل بمعصية الله والفجور والموبقات، كما قال الله: إن سعيكم لشتى. ثم فصل هذه الجملة بقوله: فأما من أعطى هذا تفريع، الفاء للتفريع. فأما من أعطى، أعطى ماذا؟ يعني أعطى حق الله أو أنفق في سبيل الله. إذن هذا العطاء هو العطاء الواجب أو العطاء المستحب. فأما من أعطى واتقى، تقدم معنا تعريف التقوى، وهو أن يجعل العبد بينه وبين عذاب الله وقاية بامتثال أوامره واجتناب مناهيه. فأما من أعطى واتقى، اتقى يعني اجتنب محارم الله وعمل بطاعته وصدق بالحسنى. اختلف المفسرون في المراد بالحسنى، فمنهم من قال إن المقصود بالحسنى هي كلمة التوحيد لا إله إلا الله، ومنهم من قال الحسنى أي الجنة، لأن الله تعالى قال للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فالحسنى هي الجنة والزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم. ومنهم من قال، وهذا اختيار ابن جرير الطبري رحمه الله ورجحه، أن المراد بالحسنى الخلف من الله على المعطي، يعني بمعنى أن الله سبحانه وتعالى وعد المنفق المعطي ماذا؟ بالخلف. فالذي يثق بموعود الله عز وجل فهو مصدق بالحسنى، فالحسنى هو الخلف من الله تعالى. ويشهد لهذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يمر إلا وينزل ملكان فيناديان: اللهم أعط منفقا خلفا وأعط ممسكا تلفا. وعلى كل حال الواقع أن هذه المعاني الثلاث بينها تلازم، فإن من صدق بموعود الله مصدق بلا إله إلا الله، وهو من وراث جنة النعيم. لكن السياق يرجح ويرشح ما اختاره ابن جرير الطبري بأن صدق بالحسنى أي الخلف. وإذا نظرنا للعموم وأن المراد عموم التصديق، فإن المراد يتعلق بلا إله إلا الله التي هي كلمة التوحيد، ثم بإزاء هذه الأعمال الصالحة قال: وأما من بخل واستغنى. بخل بماذا؟ قبل ذلك قال الله تعالى: فسنيسره لليسرى. هذا هو الجزاء. ما هي اليسرى؟ أولا نيسره، نيسره يعني نهيئه، نيسره أي نهيئه بيسر وسهولة. فسنيسره لليسرى. ما اليسرى؟ اليسرى هي الجنة أو عمل الصالحات، عمل الخير. وبإزاء ذلك قال الله تعالى: وأما من بخل واستغنى. بخل بماذا؟ بخل بحق الله، بخل بالزكاة كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، فهو البخل بحق الله الواجب عليه. واستغنى، استغنى عما؟ يعني استغنى بماله وجاهه عن ثواب الله، استغنى بماله عن ثواب ربه، كأنما قال: لا شأن لي ولا حاجة لي، وأنا عندي ما يكفيني، إنما أوتيته على علم عندي، كما يقول الطغاة. فسنيسره للعسرى. نيسره مرة أخرى أي بمعنى نهيئه للعسرى. ما العسرى؟ أجارنا الله وإياكم هي النار أو عمل الشر. فسنيسره للعسرى. وبعد هذا التقسيم قال الله عز وجل: وما يغني عنه ماله إذا تردى. يعني هذا المذكور آخرا وهو الذي بخل واستغنى، ما يغني عنه ماله، هذا المال الذي افتخر به واستطال به، هل يغني عنه إذا تردى؟ ما معنى تردى؟ تردى أي بمعنى هوى وسقط في النار، وقيل بمعنى مات من قولهم ردى الرجل، ولكن استبعد ابن جرير رحمه الله هذا المعنى، قال: لأن العرب لا تستخدم تردى إلا في التعبير عن السقوط من شاهق، وإذا أرادت أن تقول مات فقالوا ردي الرجل بمعنى مات، لكن تردى لا يكون إلا إذا هوى من شاهق. فهذا قد قال الله تعالى عنه: وما يغني عنه ماله إذا تردى، أي هوى وسقط في النار. أي والله لا يغني عنه ولا يشفع له ماله، سيموت ويدعه. ثم قال الله: إن علينا للهدى، يعني بيان طريق الهدى والضلال، يعني أن مما أوجبه الله تعالى على نفسه أن يبين للناس طريق الحق والباطل، طريق الهدى والضلال. ما نوع هذه الهداية؟ هداية دلالة وبيان وإرشاد. إن علينا للهدى، يعني إقامة الحجة الرسالية، وإن لنا للآخرة والأولى، أي الآخرة والأولى ملك لنا، نهبها من نشاء ونمنعها من نشاء حسب ما تقتضيه الحكمة الإلهية. قال الله تعالى: فأنذرتكم، أنذرتكم أي خوفتكم وحذرتكم، لأن النذارة هو التخويف من الأمر الذي يسوء. فأنذرتكم نارا تلظى، تلظى أي تتلهب وتتوهج وتتوقد، هذا معنى تلظى. فهذه النار والعياذ بالله قد أوقد عليها لآلاف السنين حتى باتت أو عادت سوداء مظلمة، وهي موجودة الآن، نار جهنم موجودة الآن وتتوقد وهي تنتظر أهلها. لا يصلاها إلا الأشقى. ما معنى لا يصلاها؟ أي لا يدخلها ويقاسي حرها حتى تشويه إلا الأشقى. من الأشقى؟ أي البالغ في الشقاوة مبلغها، يعني بالغ الشقاوة. ومن هذا الذي بلغ في الشقاوة أقصاها؟ هو الكافر. ولهذا وصفه الله تعالى بقوله: الذي كذب وتولى. كذب بمن؟ بنبيه صلى الله عليه وسلم، وتولى عن طاعته. وهذا ينطبق على كثير ممن كان النبي صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم من كفار قريش. ثم قال: وسيجنبها الأتقى. سيجنبها أي يبعد عنها، عن تلكم النار التي تلظى، الأتقى. الأتقى بمقابل الأشقى، لأن الأتقى هو من بلغ الغاية في التقوى. قيل إن هذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه، لأنه وصفه بقوله: الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى. أي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان يبذل ماله في سبيل الله، يريد تطهير نفسه، فمعنى يتزكى أي يتطهر. الذي يؤتي ماله يتزكى. ولا شك أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه يدخل دخولا أوليا في هذه الآية، لكنها تنطبق على كل من اتصف بهذه الأوصاف بقدر اتصافه بها. فالذي يؤتي ماله يتزكى، يعني يبذل ماله يريد تزكية نفسه وتخليصها من آفة الشح ومن الذنوب، ويريدها كفارة لما بدر منه، فإنه يدخل في عموم هذه الآية. فإن القاعدة عند المفسرين أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، القاعدة أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فحتى لو نزلت الآية في فلان أو فلانة فإنها لا تختص بهم، بل تنسحب على جميع من شابههم وماثلهم في الحال. قال الله عز وجل: الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى. أي أن أبا بكر وغيره من المحسنين لا يفعلون هذا الإحسان ليكافئوا نعمة سابقة ويقابلوها. إذن ماذا؟ إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. إذن إلا هنا بمعنى لكن، فالاستثناء منقطع. إلا هنا بمعنى لكن، أي لكنه فعل ذلك طلبا للمذكور، وهو ابتغاء وجه ربه الأعلى. وابتغاء بمعنى طلب، فدل ذلك على أن هذا الأتقى بذل ماله وأنفقه رغبة في لقاء الله تعالى والتنعم بالنظر إلى وجهه الكريم وما يحصل له من ثواب. إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. هذا وعد من الله عز وجل أن يرضيه، والله تعالى لا يخلف الميعاد، سيرضيه رضا لا ندامة فيه ولا حسرة. طيب، إذن يستفاد من هذه السورة العظيمة الفوائد التالية: أولا، الإقسام بدلائل الربوبية، والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى. وقد بينا ما ورد من الخلاف في قوله وما خلق الذكر والأنثى. ماذا تذكرون؟ وما خلق الذكر والأنثى قلنا إن ما إما أن تكون بمعنى الذي، فحينئذ يكون المقسم به من؟ الله سبحانه وتعالى. وإما أن تكون ماذا؟ مصدرية، وحينئذ يكون المقسم به الخلق ذاته الذي هو الذكر والأنثى، ويؤيد ذلك قراءة والذكر والأنثى. نعم، وهي قراءة ابن مسعود وابي الدرداء. طيب، الفائدة الثانية تفاوت الخلق في مسعاهم، إن سعيكم لشتى. طيب، إثبات القدر السابق، هذا من أين نستنبطه؟ يمكن أن يستفاد من عموم علم الله تعالى بقوله إن سعيكم لشتى، مقرونا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. الفائدة الرابعة إثبات أفعال العباد حقيقة، يعني أنهم يفعلون حقيقة. وجه ذلك أن الله تعالى أسند إليهم هذه الأفعال. من ينازع في أن الناس لا يفعلون حقيقة، وأن الله هو الفاعل حقيقة، وأن الإنسان لا يفعل حقيقة؟ الجهمية الذين نسميهم في هذا الباب ماذا؟ جبرية. هنا نسمي الجهمية جبرية، لأنهم يقولون بالجبر، فيقولون العبد كالآلة لا يفعل حقيقة، وإنما هو مظهر لفعل الله. ومن طوائف المرجئة الأشاعرة حينما قالوا بنظرية الكسب، وقلنا إن هذه نظرية باطلة وغير معقولة، كما قال الناظم مما يقال ولا حقيقة عنده معقولة تدنو إلى الأفهام، الكسب عند الأشعري والحال عند البيهشي وطفرة النظامي. فهم يزعمون أن هذا كسب وليس فعل حقيقة، وإنما هو فعل الله عز وجل، وإنما وقع اقتران بين فعل العبد ويسمونه كسبا وخلق الرب وفعله لهذا الفعل. ولهذا سلبوا الأشياء خصائصها وأنكروا الحكمة والتعليل، حتى قالوا إنه ليس في النار خاصية الإحراق، وليس في الماء خاصية الري، ولا في السكين خاصية القطع، وإنما تقع هذه الأشياء عندها لا بها. الفائدة الخامسة، وهي خلاصة ما ذكرنا الآن، الرد على الجبرية بإثبات أفعال العباد وإسنادها إليهم حقيقة. أيضا في الآيات الرد على القدرية، وذلك بإثبات التيسير لقوله فسنيسره لليسرى، فسنيسره للعسرى. طيب، ما هو قول هؤلاء القدرية الذين ينكرون القدر في التيسير؟ ماذا يسمون هذا التيسير؟ يسمونه لطف، كما أن عند الأشاعر نظرية الكسب، عند هؤلاء نظرية اللطف. فيقولون إن هذا التيسير هو أن الله تعالى فقط خلق للإنسان الأدوات والآلات فقط، وأما المشيئة فهي مشيئة العبد دون مشيئة الله، وأما الخلق فهو خلق العبد دون خلق الله. فالتيسير هذا لا يفهمونه إلا بما يسمونه باللطف. الفائدة السابعة إثبات الحكمة والتعليل. لماذا؟ للربط بين المقدمة والنتيجة، لأن الله قال أعطى واتقى فسنيسره لليسرى، بخل واستغنى فسنيسره للعسرى. إذن الأعمال معللة وذات حكمة. الفائدة الثامنة إثبات الأسباب الشرعية، فمن أنكر الأسباب الشرعية أو الحسية فهو مناقض للعقل والفطرة والدين. من الفوائد أيضا انتفاء الشفاعة عن الكافر، قال الله تعالى وما يغني عنه ماله إذا تردى. فإذا كان ماله الذي يختص به لا يغني عنه، فلا أن تكون الشفاعة لا تغني عنه من باب أولى. أقول الله تعالى قال وما يغني عنه ماله إذا تردى، فإذا كان ماله الذي هو يختص به ومن كسبه لا يغني عنه شيئا، فلا أن لا يغني عنه شيء خارجي من باب أولى. العاشرة إثبات هداية الدلالة والبيان، قال الله تعالى إن علينا للهدى. طيب الحادية عشرة، إثبات ملك الله الشامل لكل شيء. قال تعالى وإن لنا للآخرة والأولى، فهذا يدل على كمال ملكه. ومن الفوائد أيضا التحذير من النار، فأنذرتكم نارا تلظى. الفائدة الثالثة عشرة الموعظة بالنار، فإن بعض الوعاظ أو المتكلمين لا يجري على ألسنتهم التخويف بالنار، وهذا قصور، فما خوف الله به ينبغي أن نخوف به، ولا نقول لا ينفع مع الناس إلا الإقناع العقلي ونحو ذلك. لا، الله أعلم بخلقه وأدرى بما يصلحهم، فإذا رأيت الله تعالى يخوف بشيء أو يرغب بشيء فاسلك هذا المسلك، فإنه أعلم بمن خلق. الرابع عشر خلود الكافر في النار، قال تعالى ثم لا يموت فيها ولا يحيى، يعني لا يموت فيها فيرتاح ولا يحيى حياة مطمئنة هنيئة. الخامس عشر نجاة المؤمن من النار وسيجنبها الأتقى. السادس عشر أن الأعمال الصالحة سبب للتطهر وزيادة الإيمان، قال الله تعالى الذي يؤتي ماله يتزكى، إذن الأعمال تزيد الإيمان وتطهر النفس. السابعة عشرة أن العمل من الإيمان لقوله في وصف الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، فهذا من خصال الإيمان. ثامنة عشرة فضيلة الإخلاص، قال وما لأحد عنده من نعمة تجزى. قيل أبو بكر رضي الله عنه، ولا شك أن أبا بكر رضي الله عنه أول الناس دخولا في هذا المعنى، لكنها تعم كل من انطبق عليه هذا الوصف. الأخيرة حسن موعود الله للمؤمن، قال تعالى ولسوف يرضى.
جزى الله الشيخ خير الجزاء على ما قدم، ونسأله سبحانه أن يتقبل منا صالح الأعمال، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة صوت القدس الإسلامية بعنيزة، هاتف رقم 06-364-2015، فاكس رقم 06-362-1171، صندوق بريد 306. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.